السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك والتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة ناظم ياسين وقد عد لكم نشرة لأهم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت السلطات العراقية السبت أن مسلحين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا ليلة الجمعة 3 منازل في قرية البوصيفي في جنوب بغداد وقتلوا 24 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم الموسوي إن 7 أشخاص على الأقل نجوا من المذبحة وأيديهم كانت مقيدة خلف ظهورهم. وأضاف أن المجموعة الإرهابية كانت تستخدم سيارتين مدنيتين وقتلوا 24 مواطنا من ضمنهم 5 نساء. كما نقلت رويترز عنه القول إن بعض الضحايا أفراد في قوات الأمن وآخرين أعضاء في مجالس الصحوة، معلنا أن الشرطة ألقت القبض على 25 شخصا وأغلقت المنطقة للقيام بعملية بحث عن مشتبه فيهم آخرين. رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السبت الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة من جديد بالتواصل دبلوماسيا مع إيران. ففي كلمة ألقاها خلال افتتاح مصنع في مدينة سرجان وأذاعها التلفزيون، قال أحمدي نجاد إن الرسالة التي وجهها نظيره الأمريكي باراك أوباما أثناء الاحتفالات بالسنة الفارسية الجديدة الشهر الماضي تضمنت 3 أو 4 كلمات معسولة دون احتوائها أي جديد في الفحوى بحسب تعبيره. وأضاف قائلا:
يقولون مددنا يدنا للشعب الإيراني إلا أن الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني قام بردها. أي يد مدت إلنا؟ وما الذي تغير؟ هل رفعت عقوباتكم؟ هل توقفت البرامج الدعائية المناوئة؟ هل خف الضغط؟ هل غيرتم موقفكم في العراق وأفغانستان وفلسطين؟
الرئيس الإيراني قال أيضا إن بلاده ستتكيف بسهولة مع أي عقوبات جديدة على واردات الوقود، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات ستساعد فقط على تقوية عزم شعبه بحسب تعبيره. وجه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي نداء عاما للتغير في مصر في تحد لقانون الطوارئ الذي يحظر التجمعات المنتقدة للسلطات. البرادعي ذكر أمام تجمع شعبي الجمعة أنه ربما يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، وحظ نحو 700 شخص في إحدى القرى بوسط دلتا مصر على توقيع مذكرة تدعو للتغير. ونقل عنه القول فيما وقف جانبا رجال الأمن بالملابس المدنية إذا كان النظام متمركز فالشعب أقوى بحسب تعبيره. وقال البرادعي لرويترز: ما رأيناه اليوم على مواضحة، مضيفا أن المواطن المصري العادي خرج إلى الشارع ينشد التغيير، وهذا يدحض مقولة إن هذه الحركة حكر على الصفوة أو مجرد واقع افتراضي على الإنترنت بحسب تعبيره. افتتح الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين مشروعا مشتركا بكلفة 20 مليار دولار بين شركات روسية وشركة النفط الحكومية الفنزويلية. جرى ذلك خلال الزيارة القصيرة التي قام بها بوتين إلى كاراكاس الجمعة، وناقش خلالها مع تشافيز التعاون في مجالات النفط والدفاع والطاقة النووية. وقال تشافيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين:
فيما يتعلق بالطاقة النووية لقد ناقشنا هذه القضية ونحن مستعدون لبدء أول مشروع لتطوير الطاقة النووية من أجل أغراض سلمية بشكل واضح.
رئيس الوزراء الروسي اجتمع خلال وجوده في العاصمة الفنزويلية أيضا مع رئيس بوليفيا إيفو موراليس. أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي السبت أن قوات ألمانية متمركزة في شمال أفغانستان قتلت بطريق الخطأ 5 جنود أفغان على الأقل بعد ساعات من مقتل 3 جنود ألمان في تبادل لإطلاق النار مع متمردين. وأفاد بيان صادر عن الحلف بأن عربتين مدنيتين مجهولتي الهوية اقتربتا من وحدة للجنود الألمان مساء الجمعة ولم تتوقفا عندما أمرتهما القوات بذلك باستخدام أساليب مختلفة في إقليم قندوز. اشتبك عشرات من المحتجين مع الشرطة خارج مبنى البرلمان في بشكاك عاصمة قرغيزستان السبت في الوقت الذي وصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى هناك لإلقاء كلمة. هذا وقد ذكر بان كي مون السبت أنه منزعج من حملة تستهدف وسائل الإعلام المستقلة في قرغيزستان. وكانت شرطة قرغيزستان صادرت قبل أيام فقط من زيارة بان للمنطقة مع عدات في مداهمة لقناة تلفزيونية محلية وقطعت إرسالها المباشر في إجراء وصفته المعارضة بأنه هجوم على حرية التعبير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، ومن ثم نبحث عن حال 16 مسرحا في بغداد أطفئت أنوارها منذ 7 سنوات، وإلى أربيل حيث تحتضن للمرة الخامسة معرضا دوليا للكتاب. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع خضير الشايع وعالم الموسيقى والغناء العراقي الأصيل. أذكركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سنرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر، وفريال حسين وبرنامج أجيال، وسأدعوكم أنا أيضا إلى حلقة من برنامج عالم متحول. مستمعي الكرام، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على عناوين وأخبار نشرت في الصحافة العراقية، إضافة إلى قراءة الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان. ويشاركنا مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها متابعة لندوة في بغداد حول التداول السلمي للسلطة، ومواطنون من ديالة يحثون السياسيين لحسم تشكيل الحكومة الجديدة، وقراءة في ذكرى إصدار مجلس الأمن الدولي قراره بتدمير ما سمي بأسلحة الدمار الشامل في العراق. سيداتي وسادتي، معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك. نتمنى أن تقضوا مع برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة فارس عمر ومحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم عودة إلى ملف الماء استعداداً لصيف ساخن، واستفتاء صدريين من وجهة نظر السياسة والقانون. قالت مجلة جينز البريطانية المتخصصة بالشؤون الأمنية في تقرير بمناسبة يوم المياه العالمي إن قضية استخدام المياه تشكل منذ عقود مصدر توتر يهدد بتصاعده إلى نزاع بين تركيا والعراق وسوريا، وكان على الدول الثلاث المتجاورة أن تتفادى هذا التهديد بالاتفاق على طريقة لتقاسم مياه الأنهر المشتركة وتوزيعها. وتزداد هذه القضية حدة في مواسم الجفاف بصفة خاصة. وأضافت مجلة جينز في تقريرها أن العراق وسوريا وتركيا وقعت في أيلول عام 2009 مذكرة تفاهم تنص على اعتماد أنظمة فاعلة لإدارة الماء في البلدان الثلاثة، ولكن التقرير أشار إلى أن مذكرة التفاهم تؤجل المشكلة ولا تحلها، نظرا لعدم التوصل إلى تفاهم على المبادئ الأساسية للتعاون واعتماد خطة شاملة لمعالجة المشكلة جذريا. على الجانب العراقي من المعادلة الثلاثية، تفاقمت أزمة الماء بتضافر بناء السدود في تركيا وسوريا مع موسم الجفاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتعين على العراق أن يقلل حجم المساحة المزروعة بنسبة 30% والحد من استخدام الماء في توليد الطاقة الكهربائية لزيادة ماء الشرب والاستهلاك البشري. ولكن الآثار المدمرة لأزمة الماء لا سيما في نهر الفرات لا تقتصر على الزراعة بل تمتد إلى البيئة أيضا، فإن من أكبر أسباب تلوث الماء في العراق وزيادة الملوحة في أنهاره هي سدود الجيران، كما أوضحت وزيرة البيئة نرمين عثمان في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
نسبة تلوث الماء، هناك أسباب كثيرة لنسبة تلوث الماء، أو أولا وجود شحة في الماء نتيجة بناء السدود بالجانب التركي والجانب الإيراني والجانب السوري، ومع الأسف أن مصادر المياه هي أكثرية آتية من خارج حدود العراق، وبناء السدود على الأنهر هي سببت إلى شحة المياه في داخل العراق وزيادة نسبة التلوث.
كان وفد من وزارة الموارد المائية زار تركيا في تشرين الأول الماضي لبحث قضية الماء وحصة العراق من نهري دجلة والفرات، وتركزت مطالب العراق على أطلاق كميات من الماء لتخفيف الأزمة الحادة في حوض الفرات. إذاعة العراق الحر التقت مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب، الذي أكد أن مطالب العراق اقتصرت على توفير الحد الأدنى من كمية المياه التي يحتاجها.
طلبنا أن يكون إطلاق المياه على الحدود التركية السورية بمعدل لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، بينما المطلوب كحد أدنى واللي احنا نطالب به دائما وهي جارة تركيا أن يكون كمية المياه على الحدود العراقية السورية في منطقة حصيبة أن لا يقل عن 500 متر مكعب في ثانية كحد أدنى. هذه الكمية اللي نطالب بها هي لتأمين احتياجاتنا للأغراض المختلفة الزراعية والأغراض المدنية ومياه الشرب والأغراض الصناعية، وأيضا تأمين الوضع البيئي للنهر.
ولكن ما يحصل عليه العراق من ماء يقل حتى عن الحد الأدنى الذي يحتاجه، كما أوضح مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب.
المعدل اللي كان وما تزال الطلقة جارة تركيا هي مو أكثر من 250 متر مكعب في الثانية كمعدل، وهذه كمية قليلة جدا، يعني حوالي نص الحد الأدنى المطلوب. للأسف الشديد دائما هناك الدول المنبع ما تراعي حاجة الدول المصب وخاصة العراق. حاليا الخزانات التركية نسبة الخزين بها عالي، هذه لاحظها من صور جوية من زيارات بعض المختصين لهناك، لأنه للأسف يعني ما تراعي أنه تعطينا الكمية حتى نضمن خزين في سد حديثة. أيضا جالة سوريا الخزن في سد طبقة وسد تشرين جيد جدا، بالوقت اللي احنا عندنا فراغ خزني كبير يزيد عن 6 مليار متر مكعب في سد حديثة، بالوقت اللي احنا أمس الحاجة أن نأمن خزين لمواجهة احتياجاتنا بالصيف.
ولفت مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب إلى أن ما يقال عن أزمة الماء وآثارها في حوض الفرات بسبب عدم إطلاق مياه كافية من خزانات تركيا وسوريا يصح أيضا على الأنهر المشتركة مع إيران والآثار الكارثية التي تعرض لها شط العرب.
موضوع إيران عندنا في جنوب نهر الكرخة قطع المياه عن هور الحويزة، أثر على هور الحويزة وأثر على زيادة الأملاح في هور الحويزة وتدهور هور الحويزة بشكل كبير بيئة هور الحويزة. عندنا نهر الكارون في الجنوب اللي أثر على شط العرب، وانتم تعرفون هاي قصة شط العرب يعني قصة مؤسفة لأن صار انقلاب بيئي هاي خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، وتأثر النهر بشكل كامل وتغيرت نوعية المياه به، وأثر على يعني تأثر يعني نتيجة زيادة مياه التركيز مياه المالحة في شط العرب وصولها إلى مسافات لم يسبق أن نوصلها في أي فترة من عمر شط العرب، وهذه كلها بسبب قطع نهر الكارون. عوامل يعني مؤثرة في المناطق الحدودية المجاورة إلى الحدود الشرقية مع جزيرة إيران.
نوه مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب بدور المجتمع الدولي في مساعدة العراق على التخفيف من أزمة الماء وخاصة إنقاذ منطقة الأهوار التي وصف وضعها بالبائس.
خلي يروح الزائر يشوف الأهوار حالها بائسة، يعني حقيقة حالة الأهوار مؤسف للوقت اللي العالم في النظام السابق كل العالم مقصود جريمة تجفيف الأهوار. إذن أين العالم الآن؟ نفس الدول اللي وقفت ضد جريمة تجفيف الأهوار يجب أن تقف الآن إذا الكائنات الكلبية تتعرض إلى الأهوار مجددا. هذا موضوع يعني يجب أن نفهمه أول ما نفهمه إحنا العراقيين، وأن نوصل هاي الرسالة للآخرين.
يلاحظ خبراء أن الوثيقة القانونية الوحيدة التي تقدم معالجة شاملة لاستخدام الماء في منظومة نهري دجلة والفرات هي البروتوكول الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين العراق وتركيا في عام 1946. توجه أنصار التيار الصدري يومي الجمعة والسبت إلى مراكز اقتراع خاصة أقامها ناشطو التيار للإدلاء بأصواتهم في استفتاء دعا إليه زعيم التيار مقتدى الصدر على رئيس الحكومة العراقية القادم. ورشح التيار الصدري 5 أسماء هم رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي زعيم قائمة العراقية، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري زعيم تيار الإصلاح المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي وجعفر محمد باقر الصدر، وترك فراغا سادسا لمن يشاء من المستفتين. الاستفتاء الصدري أثار جدلا في الأوساط السياسية حول مسوغاته القانونية ودلالاته السياسية والأهداف المتوخاة منه. وفي هذا الشأن التقت إذاعة العراق الحر حامد المطلق المرشح عن قائمة العراقية الذي أكد أن الاستفتاء الصدري شأن خاص بالصدريين ولا تأثير له على موقع كتلة العراقية التي تقدمت على القوائم الأخرى بحصدها 91 مقعدا.
هذا الاستفتاء لا يؤثر على القائم العراقي بأيحة من الأحوال، والشيء الشرعي أن القائمة التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان هي القائمة التي تشكل وزارة، وهذا مثبت في الدستور ومثبت في قرارات المفوضية. تصرف الكتلة الصدرية تصرف ذاتي، أنا من ناحيتي أشبهها كجريدة من الجرائد أو كجمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات تريد أن تستفتئ الشارع العراقي أو جهة معينة بوجهة نظر معينة. هذا لا يلزم الكتل المشاركة في العملية الانتخابية بإلزام.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسن الذي حصدت قائمته 89 مقعدا اتفق هو الآخر على أن استفتاء الصدريين شأن داخلي يتعلق بتقديم مرشح يدافع عنه الصدريون في مفاوضاتهم مع الأطراف الأخرى، واصفا الاستفتاء بالممارسة الديمقراطية وإن كانت غير دستورية أو ملزمة.
هذا الاستفتاء الذي جاءت وفتة تيار الصدري هو استفتاء استشراقي لهم ملزم وليس ملزم لغيرهم من ناحية، وهو ممارسة ديمقراطية ولكن ليس دستورية وليس حقيقة إلزام قانوني على الآخرين، ونحن نحترم هذه الممارسة لهم حتى يستشرقوا شيء معين، ولكن هذه الاستشراقة هي أيضا تعني على سبيل المثال التزامهم بشخص معين، قد يكون لا يلتزمون في الدكتور عياد علاوي أو لا يلتزمون في الأستاذ المالكي، فيلتزمون شخص معين، هذا يشتغلهم وراح يكون مرشحهم، وهذا المرشح راح يكون إلى موقع يطرحون في تفاوضهم مع الآخرين بأننا إذا مرشح إحنا، ومن ضمن هذه الآلية فهي آلية لهم حتى يبنوا شخصية معينة يدفعون عنها.
من وجهة النظر الدستورية أكد الخبير القانوني ميثم حنظل في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدستور العراقي ينص على آلية محددة لاختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
بالنسبة للنظام في الدستور العراقي الصادر عام 2005 نظام واضح، الدستور حسم هذه المسألة، نص المادة رقم واحد بأن النظام في العراق هو نظام برلماني نيابي تعددي، وهذا يعني بأن رئيس الوزراء سوف يأتي من خلال انتخابات وسيكون زعيم الأغلبية البرلمانية. إذن الدستور العراقي ليس هناك ما يشير في كل نصوصه ومواده إلى انتخاب مباشر لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، لهذا فإن انتخاب الرئيس الوزراء لا يأتي إلا من خلال برلمان، أي بمرحلتين انتخاب برلمان، والبرلمان هو من خلال أعضاء ومن خارج أعضاء ممكن أن يسمي رئيس الوزراء وفقا لما تدري عليه الائتلافات داخل البرلمان.
يشكل التيار الصدري أكبر أطراف الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم إلى جانب الصدريين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وتيار الإصلاح الوطني من بين أحزاب أخرى. واعتبر المحلل السياسي أسعد العبادي في حديث لإذاعة العراق الحر أن التيار الصدري يمكن أن يفرض مرشحه على أطراف الائتلاف الأخرى، ولكنه سيفقد هذا الموقع إذا تحالف الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف آخر.
الائتلاف الوطني ليس كيانات متعددة، بل هو كيان واحد تخضع فيه جميع الأطراف لنفس المعايير، هناك نظام داخلي ونظام سياسي، لا يمكن أن نتعامل مع التيار الصدري باعتباره كتلة داخل كتلة. الائتلاف الوطني العراقي الموحد هو حسب تعبير الصدري أنفسهم أنه قوة واحدة، وقرارهم راح يكون بإجماع داخل الائتلاف، يعني وفق نظامهم الداخلي ونظامهم السياسي، لكن الأطراف الأخرى إذا ما اختلفت معهم في هذا هم الكتلة الأكبر داخل الائتلاف، ولكن إذا ما تم دمج الائتلافين راح يكون هم القوة الأضعف إذا صح التعبير، يعني لا يمكن أن يكون خيارهم هو الملزم، يعني إحنا نتحدث عن ائتلاف ائتلافين أو اندماج ائتلافين، دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، فأعتقد حظوظهم بإلزام الائتلافين بفرض مرشح معين ستكون قليلة بالتأكيد.
حسما للجدل أوضح القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاستفتاء يأتي استمرارا لعملية انتخابية داخل التيار الصدري انطلقت قبل الانتخابات.
التيار الصدري منذ أكثر من سنة شكل اللجنة السباعية، هذه اللجنة السباعية تمتلك إلى ماكنة انتخابية، أجرت هذه الماكنة الانتخابية قبل 7 أشهر انتخابات فرعية ترشح منها أسامي الكتلة الأحرار في البرلمان القادم. هذه الماكنة ما زالت تعمل في التيار الصدري، لنا أذرع وأسسات في كل قضاء وناحية وقرية، فبالتالي بعد الانتخابات الأخيرة بدأت حقيقة ترشح بعض الأسامي لرئاسة الوزراء، من سيكون رئاسة الوزراء؟ التيار الصدري الآن هو قطب الراحة، له أكثر من 40 في البرلمان، فأراد سماحة السيد مقتدى الصدر أن يضع الكرة في ساحة الشعب العراقي مثلما عمل وصنع في ذلك الوقت انتخابات فرعية من أجل اختيار الشخصيات المناسبة، كذلك أراد أن يختار الشعب العراقي ممثله في رئاسة الوزراء. طبعا الاستفتاء هو ملزم إلى كتلة الأحرار، هذا جانب. الجانب الثاني الانتخابات التي حصلت قبل أيام، يعني ربما كان الفائز بها الشخصيات التي رشحت إلى منصب رئاسة الوزراء في محافظة واحدة، نحن نريد أن نشرك جميع المحافظات، فبالتالي هو ملزم على كتلة الأحرار.
خرج التيار الصدري من الانتخابات 40 مقعدا تجعله رقما أساسيا في الاتصالات والمفاوضات الجارية للاتفاق على مرشح يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
والمحب ما تهدى ناره دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
يا حب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره
ودهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي إلا غيرتها خطيرة إلا غيرتها خطيرة خلت عيوني سهارة
يا حب عمره خسارة المحب ما بهتمارة
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي خلت عيوني
يا عيوني
سهارة
يا حب عمره خسارة والمحب ما تهدمارة
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.